بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة من رسائل هذه الدورة العلمية 99 بعد المئة الثالثة، وهي بعنوان فتاوى العيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، مجموعة فتاوى تتعلق بالعيد وأحكامه. نعم. يعني ايه تبعا؟ ما في اشكال، ما في خلاف ديت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه مجموعة الأسئلة عرضت على العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال: ما هو وقت صلاة العيد؟ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلى أنه يسن
قيد رمح
إلى الزوال، إلى أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر. وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت أو قدمت الصلاة في أول الوقت.
وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت. يبقى إذن وقتها إذا ارتفعت شمس قيد رمح، العيدين هذا وذاك، لكن الأفضل في صلاة الفطر أن تؤخر قيد رمحين، وفي الأضحى أن تكون قيد رمح، وذلك في الفطر لاتساع الوقت لإخراج صدقة الفطر، وفي الأضحى للمبادرة إلى الذبح بعد صلاة العيد. نعم. أخونا الأخ سعد حسن من إخواننا من أهل السنة من فقوس الشرقية، جاءنا خبر أنه توفي اليوم وهو نحسبه من أهل السنة، والله حسيبه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، أن يرفع درجته، وأن يكرم نزله، أن يرزق الفردوس الأعلى، وأن يخلف على أهله وولده بالخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له في قبره مد البصر.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون في عيد الفطر ويخرجون إلى الصلاة من الغد.
نعم، يقول إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس إذن بعد خروج وقت العيد، بعد الزوال والظهر، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، أما الفطر فيفطرون، وأما الصلاة فمن الغد كما مر معنا في الأثر. نعم.
سئل حضرة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد، فأجاب فضيلته بقوله: تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر، لأن السنة إقامة العيد في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصحراء، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولولا كلف الناس الخروج إليه
ولا كلف الناس الخروج إليه،
ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها،
نعم. فإذا السنة هي صلاتها في الخلاء في الصحراء، هذه السنة، ولا تصلى في المساجد إلا إذا حصل عذر. نعم، وبدون عذر يكون هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة ومجزئة، لكن هذا خلاف السنة، شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقصده صلى الله عليه وسلم، فيدل على المشروعية وعلى الاستحباب الشديد. نعم. لو كان فيها منكرات لو كان صلاة مصلى فيها المنكرات وتوجد صلاة في المساجد أو مصليات أخرى فالإنسان يترك المكان الذي فيه منكرات، لا سيما إذا كان القائم عليه في الخطبة رجل بدعة صاحب بدعة، فيكون الصلاة في المسجد هنا أولى. نعم، يعني لو الدولة أذنت بمصلى مثلا وأذنت أيضا بصلاة في مساجد عامة وكان الذي في المصلى مبتدعا أصلي وراء السني ولو في المسجد. ليه؟ لأن اجتناب هذا المبتدع واجب، ولأن الصلاة في المصلى سنة وفي المسجد جائزة، فأترك هذه السنة لما هو أكد من ذلك وهو عدم سبع أهل البدع. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم صلاة العيد في المسجد، فأجاب فضيلته بقوله السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة، ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه. وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء لأجل أن يقيم هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد.
يقول منذ أمد بعيد والناس على ذلك، الناس على ذلك، لكن يبقى هل الأفضل هو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الخلاء؟ نقول النبي ترك مسجده وصلى في المصلى، فإذا تركنا الصلاة في المصليات للمسجد لكونه أفضل فنقول المصلى أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد نفسه للمصلى، لكن الله أعلم قد يكون هذا الاتساع لأن لا يوجد يعني مصلى بهذه السعة، فالله أعلم. عموما هو الأمر كجواز جائز، لكن هل الأفضل أن تصلى صلاة العيد في مسجد رسول الله أو في المصلى؟ الذي يظهر أن السنة واضحة في ذلك، وهو أن الصلاة في المصلى أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد إلى المصلى. نعم.
سؤال فضل الشيخ رحمه الله تعالى،
شوف أحد ذكر هذه المسألة. نعم.
سؤال ما السنة في صلاة العيد، هل تصلى في المسجد أو في الصحراء؟ فإذا كان الجواب
نعم، هذه سبق الجواب. نعم.
سؤال فضل الشيخ رحمه الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وترا، هل هناك حد للوتر أو يشمل 3، 5، 7، 9، 11 وهكذا؟ فأجاب فضلته بقوله لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله 3 لأن أقل الجمع والله أعلم، لأنها أقل الجمع والله أعلم.
نعم، لا شك أن هذا الأكمل والأفضل، لكن لو أنه أفطر على واحدة حصل إن شاء الله الفضيلة في ذلك. نعم.
سؤال فضل الشيخ رحمه الله تعالى، ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر وعيد الأضحى؟
لا سيما أنا محكي من فعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا حديث أنس، مر معنا حديث أنس اللي هو هل بلفظ الأمر ولا بلفظ، كان النبي يغدو الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلون وترا، يكون هذا من فعله، يعني النبي ما أمر كل تمرات. نعم. فالذي يظهر أنه لا حد للوتر وأنه يبدأ من الواحدة وفما أكثر، لكن الأفضل أن يكون ذلك في الثلاث فما هو أزيد. نعم. في الجامع
وتكره الجامع بلا عذر، أي تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة أو غيرهما من البلاد، أما في المدينة فظاهر لأن المدينة كغيرها يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا العيد.
نعم.
هذا هو الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم.
ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر، لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي. أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في الروض مكة المشرفة، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة، لأنها جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام.
نعم، هو هذا يعني الأقرب، والتفريق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة. نعم، خصوصا الكعبة فيها متسعة أيضا، مما هو يعني أشبه بالخلاء والمصلى. لكن العمل على هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أقام بمكة إقامة ثم ترك الصلاة في المصلى إلى المسجد، أو ترك المسجد للصلاة في المصلى، فمن هنا ضبط ذلك مرفوعا غير موجود. فينظر هنا إلى عمل المسلمين، هل كان هناك عمل للمسلمين في بدء الإسلام أنهم كانوا يصلون في المصليات ويتركون المسجد الحرام؟ حينئذ يكون هذا والعمدة، أو لم يرد شيء عنهم وأنهم ما زالوا يصلون في مسجد في المسجد الحرام مسجد الكعبة، فيكون هذا أيضا هو المعتمد. ولا أعلم أنهم كانوا يتركون المسجد الكعبة إلى المصلي، ما أعلم ذلك فيما أعلم. أما مسجد النبي فواضح فيه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يترك مسجده إلى المصلى، فيكون هذا هو الأفضل والأكمل مع جواز أن يصلى في المسجد. أيوه.
قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجده.
تمام، ده كلام الشافعي في الأم. في الأم، نعم. بعيد التعليل مسألة إن هو لأن هذا المسجد مسجد حرم وخير بقاع الدنيا وكذا، قد يقال هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن سيكون خير من غيره في المصلى، لأن المضاعفة في مسجد النبي، المصلى ما في مضاعفة. فالتعليل بالأفضلية لا، لكن التعليل مثلا ممكن قد يكون لعدم إمكانية ذلك، حيث كانت صحراء أقصد جبال ولا تمكن، مثل ما قال علامة العثيمين قد يكون هذا أقرب. ثم صاروا عليه. نعم.
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من خلفاء من الخلفاء الراشدين بعده، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الفيض وربات الحضور بالخروج إليها، فقالت إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين.
نعم، يعني عمل المسلمين في هذا، طالما أن الشافعي نقل، طالما الشافعي نقل فهو أدرى وأعلم. لم يصل الشافعية أنهم صلوا في صلاة العيد في مكة بعيدة عن مسجد الحرام، ويكفينا هذا، يكون هذا اتفاق منهم. نعم. نعم، إلا في مكة. نعم. الذي يظهر شمول كل طاعة، أما الصلاة فعمومها، ولكن يلحق بها الطاعات الأخرى، البعض يلحق والبعض يقول لا نقتصر على الصلاة، لكن النفيلة كالفريضة كذلك. نعم، حتى مع الفضيلة، حتى النفيلة مثل المرأة، مثل ما تكون صلاتها في البيت في الفريضة أفضل مع وجود المضاعف. أو أنا أقول لك حتى النفيلة، حتى النفيلة لو ضعفت إلا أن في البيت أفضل، إلا أن في البيت أفضل، وتكون هذا الأمر باعتبار. ومن يرى أنها الفريضة خلاص بيقصر على الفريضة. نعم. شوف كده المضاعفة في الحرمين. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر وعيد الأضحى؟
طيب مسألة في أكل التمر قبل خروج المصلى، لو ما عنده تمر هل الأفضل له أن يأكل أي شيء ولا إذا لم يجد تمر فلا يأكل؟ المطلوب هو الأكل قبل أن تخرج إلى المصلى، هذا هو المطلوب، لكن أفضل ما تأكله هو التمرات وأن يكون ذلك على وتر. نعم. قال ابن بطال: الأكل عند الغدو إلى المصلى سنة مستحبة عند العلماء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن علي بن عباس أنهما قال: من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، وهو قول عامة العلماء، وكان بعض الطعين يأمرهم بالأكل في الطريق. نعم. لكن أفضل ذلك طبعا التمر. نعم. لا غير الشيخ ابن باز، خلي الشيخ ابن باز. نعم. لا احنا عايزين المضاعفة، لا شك حتى عند من يقول بالمضاعفة للنافلة في المسجدين فإن الصلاة في البيت أفضل، لأن النبي حسم قال: خير صلاة المرء ما كان في بيت إلى الفريضة. ها. لأن هذا من جهة المضاعفة الأفضلية. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة، قال صلاة في المسجد هذا بكذا، وعمم قال صلاة، فهذا يشمل عموم الصلاة، ولم يقل صلاة الخمس، هذا يشمل عموم الصلاة. لكن هل يلحق بذلك سائر الطاعات؟ بعض العلم يرى ذلك، ولا شك أن هذا أفضل من غيره. بقعة، شرف البقعة، فإن شرف البقعة وشرف الزمان يحصل معه عظم الحسنة، عظم الحسنة. أما المضاعفة المخصوصة فقد تبعد في هذا، اللي هي بمئة ألف، فتكون ختمة هنا بمئة ألف ختم، لكن لا شك أن الحسنة هنا أعظم، أعظم. أما المضاعفة المخصوصة فإنها تختص بالصلاة. نعم. نعم. العثيمين. نعم. نعم، يعني هذا اللي أجبنا به هو جواب الشيخ العثيمين، أن التضعيف الخاص بمئة ألف يحتاج إلى دليل خاص، والدليل في الصلاة. أما عدا ذلك نقول يعظم تعظم الحسنة، الشيخ يعبر عنها بالمضاعفة، لكن الصحيح أنها تعظم، تعظم الحسنة في هذه الأماكن كما تعظم السيئة في هذه الأماكن. نعم. نعم. يقول: نعم، أيضا الشيخ ابن باز وفقت إجابتنا في هذه، في المسألة للصلاة بنسبة الفرض والنفل، فالشيخ ابن باز يرى المضاعفة في الفرض والنفل للعموم صلاة. يبقى عندنا دلوقتي مسألتين، مسألة تتعلق بالصلاة صلاة النافلة، ومسألة تتعلق بالأعمال الصالحة غير الصلاة. أما صلاة النافلة فالراجح كما قلنا بأنها تضاعف لعموم قول النبي صلاة، لكن يبقى إشكال مع المضاعفة بمئة ألف، ألا يشكل أن يكون هذا أداء الصلاة هنا أفضل من أداء النافلة في البيت لأنها صلاة في البيت صلاة، وبهذا يكون هذا معارضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا الفريضة. الجواب عن هذا لا يلزم من المضاعفة الأفضلية عن الصلاة في البيت، بل مع المضاعفة فالصلاة في البيت أفضل. هي صلاة نعم، لكنها أعظم من المضاعفة بمئة ألف أو بألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون المضاعفة من جهة الكيف لا من جهة الكم. كالمرأة، فالمرأة الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة والصلاة في البيت بدرجة، لكن هذه الدرجة أعظم من السبع والعشرين بنسبة المرأة. فالخيرية محفوظة والمضاعفة محفوظة، المضاعفة محفوظة والخيرية محفوظة، فالخيرية تفوق المضاعفة. نعم نعم. اللجنة يقول ابن باز لك النفي في البيت أفضل ويكون له أجر أكثر. نعم، ومثل المرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر وإن كانت المضاعفة فين؟ للصلاة في المسجد بسبع وعشرين. نعم نعم. إلا النوافل التي يشرع فيه أو التطوعات التي يشرع فيها اجتماع كالتراويح. نعم خلاص يكفي. مين يا مصري؟ يا الله ما شاء الله. الأول النوافل والفرائض، وبعدين جبنا النوافل والتطوعات التي تشرع على الاجتماع، بعدين سلمان بيسأل عن ماذا؟ أبو عائشة الجديدة، عائشة الجديدة سهيلة. ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك لأخينا سلمان رزق بسهيلة، أسأل الله أن يسهل أمرها وأمر أبيها وأمها وأن يبارك في أمها نباتا حسنا وأولادكم جميعا. فيقول طيب هذا في السنن المؤكدات ولا في إيه؟ ولا في النفذ المطلق؟ ما شاء الله. السنن المؤكدات والنفل المتقسم المؤكدات أفضليته في البيت عن المسجد، لأن النبي ما كان يصلي إلا في بيته صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد حذر من صلاته صلى الله عليه وسلم في البيت ما حذر أنه كان في الرواتب في البيت. يا عائشة تحكي أنه صلى في البيت بالنسبة لسنة الصبح، وابن عمر يحكي بقية التطوعات المؤكدات، يعني سنة مؤكدة والتطوعات كذلك لا فرق فلا شك، لأن النبي عم فقال خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا الفريض. يبقى سواء كانت من المؤكدات سنة مؤكدة أو كانت من التطوع المطلق، كل ذلك أفضله في البيت، لكن المضاعفة حاصلة في الجميع. نعم مين اللي ايه؟ افضل من مسجد الحرم في مكة؟ ايوه ما شاء الله ما شاء. سؤال سؤال طيب، هناك المضاعف وانا في مكة، والعظم عظم النفيلة في البيت أفضل من المسجد الحرام وإن ضعفت. طيب أنا بقى في مصر، أنا في مصر نفيلتي في البيت أفضل من واحد يتنفل في الحرم هناك؟ ها الجواب لك من كان إيه وصلى في بيته. ها ما يحصل مضاعفة، لكن نقول أفضل أن تصادق في بيتك بحمزة دلوقتي في شقتك الآن أفضل الآن، هذا أفضل من الذي يصلي النفيلة في المسجد الحرام. ها من جميع المساجد، إذا ما في تخصيص، صلاتك هنا أفضل، فخير صلاة المرء ما كان في بيته إلا الفريضة. هذا عام في جمع مسائل أجر إبا يعني أنا الآن قمت الليل، يا أبو حمزة هنا، أنت قمت الليل في بيالة، وآخر قام الليل في المسجد، مسجد الحرام، أيهما أعلى؟ هو أجيبنا عن هذه المسألة. الآن أنت في بيالة، قمت الليل في شقتك، أفضل ولا من قام الليل نفسه هذا في مسجد الحرام الآن؟ ها خلاص، يبقى هنا أفضل، يبقى خلاص، يبقى صلاتك هنا أفضل. التضعيف معروف أن التضعيف بمئة ألف صلاة هذا خاص بمسجد الحرام، ده مضاعف، لكن احنا قلنا في البيت يفوق المضاعفة، سواء البيت هذا بقى في مكة أو البيت هذا في بيلة، لا فرق، للعموم خير صلاة المرء. ولهذا نقول صلاة التراويح لمن في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاتنا في بيلة بصلاة، فهم أفضل من التراويح. ليه؟ لأنه يشرع لها الاجتماع في المسجد. طلعنا من التراويح بعد رمضان، قيامي في بيتي هنا أفضل من يقوم في المسجد الحرام، يبقى هذا هو المسؤول عنه. ايه المسألة بقى الثانية غير هذا؟ تمام أفضل، صح، باعتبار تضعيف. يعني ايه؟ صح تمام. ايوه ايا كان، لا يعنينا المئة، التحديد بالمئة لا يعنينا، لا التحديد بالمئة لا يعنينا، نقول الافضلية لصلاة المرأة في بيتها عن المسجد، سواء شو بقى، يبقى كده الخلاصة، سواء كان المسجد مسجد رسول الله او الكعبة، أو كانت البلد المدينة أو مكة. يبقى سواء كان المسجد مسجد النبي أو مسجد الكعبة، أو كانت البلد مكة أو المدينة، للعموم صلاة خير صلاة المرء ما كان في بيته. نعم يقول يا سلمان في عام المعبود، تمام. أفضل من ألف في المدينة، وأفضل من مئة ألف في مكة. يعني العدد هنا المهم، ان افضل من الصلاة في المساجد ولو كانت فاضلة عموما. نعم يعني افهم من اخونا عبد الرحمن ايه خايف، او خايف افهم كده، عاوز يقول ايه؟ ما هم بتقعد سوق دول مناصحين شوية في الحاجات، الفلوس دي والحاجات دي مناصحين بيحسبوها كويس. عاوز ممكن يبقى عايز يقول ايه؟ في 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 المدينة افضل من الف، يعني ألف وشوي. في مكة أفضل مئة ألف، هي المرأة بقى في بيتها أفضل مئة ألف، يبقى إيه؟ أفضل من مئة ألف وشوي. في بيالة أفضل من 27، أفضل 27 شوي. أما أجي بقى أعمل ترجمة نهائية، يبقى إيه بقى؟ يبقى اللي هتبقى في بيالة هنا أفضل من 27، بس اللي في مسجد بقى النبي هتبقى أفضل من اللي في بيالة، لان في عند النبي بألف، وهي هنا افضل من 27. الف من 27 لا، هي هنفرق بقى. يبقى المرأة في مسجد النبي تكون افضل من المرأة في بيلة، لان افضلت المرأة في بيلة عن 27، لكن لو هي في المدينة هتبقى افضل في بيتها من الف. وبالتالي هذا من كلام ده ايه؟ ان هي في نفلتها في البيت في المدينة افضل من المدينة، طب في مكة لو صلت في مسجد مكة هتبقى أفضل من اللي صلت في بيتها في المدينة. وهذا قول لم يسبق إليه دسوقين أبدا. هذا قول لم يسبق إليه دسوقين. خد بالك يعني عايزين نحسبها واحد اثنين ثلاثة في النهاية يبقى إيه؟ هيبقى النهاية إيه؟ يبقى اللي بتصلي في مسجد النبي في مسجد الكعبة أفضل من صلاة مسجد في بيتها في المدينة. ويبقى هنا اللي في المدينة أفضل. واخد بالك لو صلت في مسجد من المرأة في بيتها في بيلة. لا هذا تخصيص لم يرد به دليل. مش ده قصدك يا أبو حمزة؟ كان قصدك هذا؟ لا احنا عندنا العموم 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 خير صلاة المرء ما كان إيه؟ في بلد. ليه بقى؟ لا هذا الأمر الأثري والأمر النظري. لما بنقول أفضل من المسجد الأفضلية دي ما حدها بقى. فلو احنا حسبناها الأفضلية بقى هيبقى في المدينة 1000 واحد وفي المسجد النبي وفي في الكعبة 100,000 زائد واحد وفي بيئة 27 زائد واحد، يبقى هنقول ممكن نقول كده. لكن لا ده هي أفضل مطلق. الأفضلية هنا مطلق. فإذا الأفضلية ولو كانت بألف في المسجد الجامع ولو كانت بمئة ألف في المسجد الجامع ولو كانت ب27 في المسجد الجامع فهي أفضلية مطلقة. نعم نعم دي مسألة. لا لا دي بقى مسألة تانية. دي بقى مسألة تانية اللي هي ايه؟ اما وقد ايقنا الافضلية للنساء عموما ولو كان المسجد ومسجد النبي ولو كان البلد هي مكة والمدينة، تأتي بقى مسألة. طيب الافضل بقى اللي هتكون اعظم اجرا المرأة اللي بتصلي في مكة نافلتها في مكة افضل اللي هي في بيتها بيتها في مكة وبيتها في بيالة وبيتها في المدينة. هنا لا شك أن النافلة في المكان الفاضل أعظم من النافلة في المكان غير الفاضل اللي هو أقل منه. ده هنا الأفضلية باعتبار بقى آخر، ليس بيت مسجد وإنما بقعة وبقعة بقعة وبقعة. فلا شك أن البقعة التي هي الحرم أفضل من غيرها. ولهذا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يدخل الحرم، إن صح هذا، كان يدخل الحرم اللي هي منطقة الحرم لأن الحديبية عند الحل، يدخل يصلي ويعود. شوف تأكد من أثر هذا. أي نعم كان يدخل، مما يدل على أن أفضلية الإيه؟ لا شك أن أفضلية المكان أفضلية المكان. ولهذا احنا قلنا حتى في المسجد الحرام بالنسبة للمضاعفة وإن لم تثبت في غير الصلاة بأثر، إلا أن العبادة في المكان الفاضل أفضل من العبادة في ما دونه. يبقى هنا نقول بالأفضلية، هنا نقول الأفضلية في المكان الفاضل أفضل من غيره أفضل. لكن دي بقى إيه؟ بما يعني لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم الأماكن الفاضلة يعني. لكن لما نيجي بقى إلى المدينة، المدينة باتفاق المضاعفة خاصة بالمسجد، إنما في مكة اختلفوا في غير المسجد في الحرم كله هل تضاعف الصلاة فيه أو لا تضاعف، اختلفوا فيه على قولين مشهورين والخلاف فيها قوي، والراجح أن المضاعفة في الجميع، وإن كان لا شك أن الصلاة في المسجد كعبة أفضل لكثرة العدد فيه. إنما في المدينة المضاعفة باتفاق تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قباء ليس فيه المضاعفة، في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مضاعفة، لكن الحرم موجود ما بين لابتيه ما بين الحرة والحرم. فطالما الحرم موجود يبقى المكان هذا أفضل، ولا شك أن المدينة أفضل من غيره من سوى مكة، أن المدينة أفضل هي سوى مكة للفضيلة الخاصة الوردة فيها في السنة، فيكون وقاع العبادة في هذا المكان الفاضل أفضل من غيره. نعم أي عبد الرؤوف. نعم ها عند أحمد. عليه الصلاة والسلام. نعم يصلي في الحرم. حديث المسور وحسنه شيخ الألبان. نعم إليه طبعا ده بالنسبة لإيه لدليل فيه إيه لدليل فيه عن مضاعفة بالمئة ألف. نعم
هو أن الصلاة أفضل من مئة ألف صلاة وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحج.
لا شك تضعف عليه ما لا شك. احنا قلنا لا شك لا شك ان افضل ليس باعتبار بقى ان دي ب 1000 ودي ب 100000 ودي ب 27 لا افضل للبقعه البقعه البقعه افضل بقعه الحرم افضل من غيرها. نعم يعني تقصد مثلا ربع ساعة. طب هو ياسر دلوقتي هو الأجر على الزمن يعني ربع أفضل مثلا من ساعتين يعني تقصد إيه ها؟ يعني تقصد صلى في بيته صلى في البيت ربع ساعة مثلا. لا هي العموم صلاة الرجل في بيته خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا الفريضة ولا ينظر بقى في زمن الصلاة كم زمنها وكذا. فهذا كل صلاة النافلة تقع في البيت فهي أفضل من كل صلاة النافلة تقع في المسجد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ما سنة الإنسان قبل الصلاة في
عدة ما شاء الله. احنا ممكن نستخرج من هذه المسألة رسالة دكتوراه ايه اي نعم يقول في الروض المول اي نعم تعليل ضعيف لأن ما يفوت وقتها الجنازة ما يفوت وقتها إنما تصليها على القبر. نعم نعم أيوة فوتها مع الإمام. نعم
اختار الشيخ قال وان خاف فوت عيد.
هذا اذا كان في الوقت ايضا فنعم يتجه انما اذا كان في مع امامه فيؤخر الصلاه لانه لابد من شرطها وهو تحصيل الطهاره ولا يترك لفضيله الصلاه. شوف يشترط هذا التعليل انه لا يتيمم للجنازه ولا للعيد لان هذا متعلق بالشرط وما تعلق بالشرط يتقدم ما تعلق بالفضل. ومن هنا صلاه الجنازه ما تفوت يصلى في اي وقت على المقبر هذا واحد. صلاه العيد يصليها بعدها يقضيه كما لو نام عنها كما لو حصل عذر وكذا وقضى لكن لا يؤدي الصلاه الا بشرطه فلا يكون التيمم هنا مبيحا لذلك. نعم هو عموما احنا المنذر بنوافقه كثير بمنذر معنا كثير. نعم نعم يبدو قرب في الطريق. نعم نعم
سؤاله
لا لا عدم وجود الماء هذا ما في إشكالية كان ده مع الماء، لكن لو إنه استعمله سيترتب على ذلك ماذا؟ فوات الصلاة مع الإمام. نعم دي مسألة اللي هي الصلاة اللي قام في الفجر وجنب، إما أن يغتسل فيفوت الوقت أو يقدم ماذا؟ أو يقدم التيمم هنا حتى لا يفوت الوقت، يعني يقدم الوقت ويقتر ولا طار مش هذه بشرطه بشرط الصلاة. نعم
سؤال رحمه الله تعالى ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر وعيد الأضحى؟ فأجاب فضلته بقوله السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى فالسنة أن يأكل مضحيته التي يذبحها بعد الصلاة، وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضا أن يلبس أجمل ثيابه ولو اقتصر على الوضوء وعلى ثيابه العادية فلا حرج.
نعم
وسؤال رحمه الله تعالى هل السنة
في بيان جاء من وزارة الأوقاف شوف تأكد يا أحمد من على الصفحة اقرأ شوف تأكد من على صفحة الوزارة نفسها لأن أحيانا في أشياء تكون غير صادقة. نعم
سؤال رحمه الله تعالى هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشيا أو راكبا؟ فأجاب فضلته بقوله يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.
نعم
سؤال رحمه الله تعالى ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف
نعم. الصلاة في الساحات اي نعم من دقائق يعني أنزلوا عمل على إدخال الفرحة والبجع على الناس في عيد الفطر المبارك وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدول المعنية بإدارة أزمة الأوبئة وكذا، فإنه يجري الإعداد من خلال المديريات الإقليمية تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر، إضافة إلى أقيمتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد مع السماع باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليه، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة متابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاد الله علينا وعليكم وعلى مصرنا عز والخير والإيمان والبركات، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار الولايات الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة، وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعا ولا قانون، ذلك مع بيان أن صلاة العيد سنة مؤكدة. نعم يجوز أداؤه بالمساجد أو بالساحات المعدة. لذا يقول بجواز أدائها يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضي المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردا حيث كان في بيته أو حقل أو محل عمله أين كان. فالأمر في صلاة العيد على الساعة وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة، ومع ذلك فقد أتحنا هذا وذاك من خلال جميع المساجد الكبرى والجامعة في جميع أنحاء الجمهورية وفيما يزيد على 600 ساحة ليكون الناس جميعا متسعا في أداء شعائرهم على الوجه الذي نؤمل مع حسن أداء هذه الشعيرة. نعم الحمد لله.
سؤال رحمه الله تعالى ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟ فأجاب رأينا أن هذا خلاف السنة وأن السنة
يعني
في العيد
يعني بعض الناس يقول اخرج إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافك، وكان ثياب الاعتكاف لما كان البدن في طاعة لا بس هذا البدن لا بس فضله فضل الثياب، فيستحب أن يخرج بثياب أطاع الله عز وجل فيها، فهل هذا مشروع؟ نعم.
قال رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفا أم غير معتكف.
صحيح.
سؤال رحمه الله تعالى، هل
وأن الفضيلة ما تعود إلى أثواب لابست أبدانا إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بالثياب التي يلبسها، يتبرك بها لأنه البدن الذي يتبرك به صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبرة بالطاعة لا بالثياب التي أطاعت الله فيها وكذا، بل بالعكس هذا قد يشبه ما كان يفعله الجاهلية، أنهم كانوا لا يطوفون إلا في ثياب جديدة، أو إذا لم يكن شيء من ذلك فإنهم يستأجرون ثياب القرشي، فإن لم يكن كذلك طفوا عراه، لم يكن ثوب جديد أو ثوب قرشي طفوا عراه حتى لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى، هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟ فأجاب رحمه الله تعالى، لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضا، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى، ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟ فأجاب فضلته بقوله، الحكمة بالنسبة لنا أولا،
يعني فيما يظهر لنا، نعم،
الاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة. ثانيا، من الحكم يظهر الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد. ثالثا، ومن الحكم أيضا أن فيه تفقدا لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم. رابعا، قالوا من الحكم أيضا أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
نعم.
سؤال رحمه الله تعالى، هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟ فأجاب، صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا إنه ينادى لها الصلاة جامعة، لكنه قول لا دليل عليه، فهو ضعيف ولا صح،
ولم يثبت في السنة. إنما ينادى بالصلاة جامعة للصلوات غير المعهودة الطارئة. نعم.
ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة ألا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها الصلاة جامعة، وإنما يخرج الناس فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم بعد ذلك الخطبة.
طيب، السؤال 31، ما حكم صلاة؟
سؤال رحمه الله تعالى، كيفية صلاة العيدين؟
ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام آخر الصفحة؟
نعم. ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟ فأجاب رحمه الله تعالى، صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال سنة.
نعم، يبقى التكبيرات الزائدة سنة، فلو ترك صحت صلاته. لكن طيب، لو نسيها هل يسجد للسهو أم لا؟ الراجح أن السنن لا يسجد لها، سنن الهيئات والأقوال ولا هذه لا يسجد لها للسهو، إنما يكون السهو جبرا لواجب، وهذه التكبيرات ليست بواجبة. نعم. عن كيفية صلاة العيدين؟
سؤال رحمه الله تعالى، عن كيفية صلاة العيدين؟ فأجب فضلته بقوله، كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة.
إذن 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ماشي يا محمد؟ 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام. نعم.
ويقرأ سورة قاف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبرا، فإذا انتهى في القيام يكبر 5 تكبيرات.
يبقى 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، يبقى هذه 7 بتكبيرة الإحرام الأولى، والثانية 5 بدون تكبيرة الإيه؟ الانتقال. نعم. يعني تكبيرة الانتقال لا تحسب. نعم.
ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فهاتان الصورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في صورتين ويفترقان في صورتين. فأما صورتان اللتان يشتركان فيهما فهما سبح والغاشية، والصورتان اللتان يفترقان فيهما فهما في العيدين قاف واقتربت، وفي الجمعة الجمعة المنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه الصورة.
تبعتم هذه فائدة، فهذه فائدة. الجمعة والعيدان يشتركان في صورتين الأعلى والغاشية، ويفترقان في صورتين، فيختص العيد بقاف واقتربت، وتختص الجمعة بالجمعة والمنافقون. نعم.
وينبغي الإمام إحياء السنة بقراءة هذه الصور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد وماذا يقال بينها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد، وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام. أما بقية التكبيرات فإن فيها آثارا عن الصحابة، ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام أو لا ترفع. والمشهور من مذهب الحنابلة كما تقدم أنها ترفع. وأما ما يقال بين التكبيرات فمن العلماء من يقول لا ذكر بينها، ومنهم من يقول إنه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
نعم. المأثور رفع عن الصحابة رضوان الله عليهم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ولا فرق بين تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين. فالمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم وهذا كابن عمر وابن عباس رفع اليدين في الجنائز، ولا تكبير ولا فرق بين الجنائز والعيدين. نعم. الايه هيأتي. يقول الشيخ: واما ما يقال بين التكبيرات فمن العلماء يقول لا ذكر بينها، ومن يقول يحمد الله ويصلى على النبي. لم يرد فيها شيء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها شيء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما الوارد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، فالامر في ذلك واسع. الشيخ ابن باز يقول في رفع اليدين يقول هذا هو الأفضل، أفضل يرفع يديه في صلاة العيدين وفي الجنازة في التكبيرات، هذا هو الأفضل. نعم.
سؤال رحمه الله.
الإيه؟ لا، المأمون لا يرفع صوته، لا يرفع صوته في أي شيء. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟ فأجاب: يستفتح بعد
الجمهور على أنه يستحب رفع اليدين في صلاة العيدين، لأنه من منزلة تكبيرة الافتتاح. الملكية ذهبوا لأنه لا ترفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، وهو المشهور من المذهب. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟ فأجاب: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع، حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس. سؤال رحمه الله تعالى: ماذا يقال بعد كل تكبيرة
لأن الأصل الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، هذا هو الأصل يعني في الاستفتاح، أنه يكون بعد تكبيرة الإحرام، وهذه تكبيرة زوائد، فيضع هذه الزوائد ثم بعد ذلك يقرأ. نعم نعم نهبيرة. نعم إلا أبا حنيفة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين، وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئا منها هل يأتي بها؟
سبق. نعم. ثم قال:
ما حكم لو نسي؟
ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟ 1602.
سؤال رحمه الله تعالى: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء تكبيرات الزوائد؟
لو أدرك الإمام أثناء تكبيرات الزوائد، يعني أدركه بعد تكبيرتين بعد ثلاث، هل يأتي بما فاته والإمام يقرأ، أو يقتصر على ما أدرك؟ نعم انتبهتم. نعم
أجاب رحمه الله تعالى: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعا فإنه يكبر الإحرام فقط ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات.
نعم. يقول في ما سبق: لو نسي التكبير في صلاة العيد حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محله. نعم. نقول إذا أدرك الإمام في بعض التكبيرات فإنه يتابع معه ولا يأتي بما مضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يأتي بما فاته. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟ فأجاب: المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع.
ليس هناك التصريح في ذلك، لو خطب خطبة واحدة أيضا ليس هناك التصريح، لكن أخذوا يعني من عمومي الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خطب خطبتين استراح بينهما كما نقل في الجمعة وكذا. والحقيقة هذه المسألة مما يرجع فيها لما عليه العلماء، فالذي عليه العلماء أنهما خطبتان، ما حكي الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: خطبة العيدين بعد الصلاة لا نعلم خلافا بين المسلمين أنها خطبتان، يعني إلا عند بني أمية، إلا عند بني أمية، فلهذا يخطب الخطيب خطبتين يجلس بينهما، لأن الفقهاء اتفقوا على ذلك، ولم يقل أحد بأن خطبة واحدة إلا بعض المتأخرين، الصنعاني ثم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا، لكن من المتقدمين لا يعلم أن أحدا قال بالاختصار على خطبة واحدة، ولهذا عدوا هذا من الأقوال الشاذة عند المتقدمين، لا يعلم أحد قال بأنهما خطبة واحد، وإنما خطبتان، وإنما خطبتان، فلهذا يلزمنا اتباعهم. نعم، لأن القول بأنهما خطبتان قول في المتأخرين. نعم نعم خطبتان خطبتان. نعم نعم لا هو يعني المقصود في قوله خطبتين، إنما بعد الصلاة هذا في بني أمية، لو بعد لو أقصد قبل الصلاة قبل الصلاة هذا في حديث مروان، إنما المقصود خطبتين. نعم كلمة خطبتين. نعم نعم
المشهور عند العلماء خطبتان، وفي الروايات ما رأينا إلا خطبة واحدة،
لكن العلماء قصوا على خطبة الجمعة لأنه عيد السنة والجمعة عيد الأسبوع. جاء في رواية ضعيفة خطبتان والمشهور في الأحاديث الصحيحة خطبة. قال السائل: هل هو صحيح؟ كأن العلماء ألحقوا العيد بالجمعة فجعلوه خطبتين كالجمعة لأنه عيد السنة، هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن خطبتان كالجمعة. السائل: يعمل بقول الجمهور؟ قال الشيخ: هو الظاهر. قال: لو خطب خطبة عليه شيء؟ قال: ما نعلم فيه شيء، المقصود تبليغ الناس ووعظهم وتذكيرهم، والرواية التي فيها خطبتان فيها ضعف.
لا شك أن المرفوع في الخطبتين ضعيف، المرفوع في الخطبتين ضعيف، إلا أن العلماء قاسوه على الجمعة. نعم. وكما قلنا طالما أن ما في خلاف بينهم فنفتي بما عليه العلماء مما لم يختلفوا فيه. نعم نعم. لا، إذا صلى في المسجد يصعد المنبر عادي، إذا صلى في المسجد يصعد المنبر. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى:
أما المنبر في صلاة العيد في المصلى فما كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر، ولا كان يتخذ منبر للمصلى، فلا منبر مدين ما كان يخرج له، ولا هو صلى الله عليه وسلم يتخذ منبرا للصلاة. ولهذا بوب البخاري قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، بغير منبر. وذكر حديث أبي سعيد الخدري ثم وفيه قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى وفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي الحديث وأنكر عليه. الشاهد أن هذا منبر بناه فلان، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ولم يكن هنالك منبر، ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. هذا فين؟ في المصلى. طب لو صلى في المسجد وهناك منبر يصعد منبر طالما في المسجد. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟
هناك خطب على الأرض لماذا؟ لأنه لم يكن يتخذ منبر، لكن هنا في المسجد متخذ منبر يبقى يصعد منبر. فليس القيام على قدميه وكذا متعبد به، يعني عنده منبر ثم ترك المنبر وقف على قدميه، لا، وإنما لعدم وجود منبر. إذا ماذا سيصنع؟ يخطب على قائما، إنما مع وجود منبر لا يخطب قائما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم تعالى: ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ فأجاب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، فمنهم من قال إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، وقال آخرون إنه لا بأس به لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب، ولا شك أن من الأدب ألا يتكلم، لأنه إذا تكلم أشغل نفسه وأشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه ويشاهده.
نعم، لا شك أن الأدب الإنسان يستمع إلى الخطيب، يستمع إلى الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم تعالى.
طيب، هل يبتدي الخطيب آخر الصفحة خطبة العيد بالاستغفار؟
هل يبتدي الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتون مأجورين. فأجاب: أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحدا قال به، وأما التحميد أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال تبدأ بالتكبير، ومنهم من قال تبدأ بالتحميد، والأمر في هذا واسع. فهو إذا قال الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فقد ابتدأ بالتحميد، فالجملة كأنها جملة واحدة. وإن قال الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله فقد بدأ بالتحميد أيضا، فالأمر في هذا واسع.
نعم، والأقرب إلى السنة أنه يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص خطبتي العيدين بالبداءة بالتكبير، وإنما يبدأ كسائر الخطب يبدأ بالحمد، ثم بعد ذلك إن ذكر بالتكبير في أثنائها فلا بأس، أما في الابتداء فيبدأ كسائر الخطب. هذا الأقرب إلى السنة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة، وما حكم حضور خطبة العيد، وهل هي شرط لصحة الصلاة؟ فأجاب: تقديم خطبة العيد على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم، وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف، وليست شرطا لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد.
طيب، قالب صفحتين 537: هل يعد صلاة العيد مسجد فتسنة تحت المسجد؟ لأن هذا اختصار. نعم.
قال سؤال رحمه الله تعالى: هل يعد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد، وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟ فأقام فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، لكن تحية المسجد لها سبب.
نعم، هذا قول الشيخ، وهو أنه يعتبر أن المصلى كالمسجد. دليله في ماذا؟ دليله على هذا ماذا؟ دليله أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وأخذ الشيخ على ظاهر الأثر في اعتزال المصلى لكونهن حيضا، هذا أخذ حكم المسجد، هكذا يقول الشيخ، وهذا كقول ضعيف، والصحيح أنه ليس مسجدا، هو مصلى. وأما الاعتزال هنا للمصلى فهو اعتزال للصلاة أو للمصلى وقت صلاة النساء. نعم، وهذا مر معنا في فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه لا يراه كالمسجد. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: إذا جاء الإنسان
هل في أحد قبل ابن عثيمين؟ ما أعلم أحد قبل ابن عثيمين في هذا، شوف كذا أحد سبق ابن عثيمين. نعم نعم. ضعيف هو في الروض، ما هو تعليق الشيخ على الروض هو اللي قال في هذا. نعم، في الزاد قال، لكن غير 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 شوف غير الزاد. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب، فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
يعني فتدخل الصلاة وجاء الإمام يخطب، يقضي صلاة العيد ولا يجلس الخطبة ثم يقضي صلاة العيد؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المسجد، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم المسجد أن حكمه حكم المسجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
وهذا قول ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأما الاستدلال على هذا بقول النبي ولا اعتزلنا المصلى ضعيف، كما قلنا جاءت الروايات اعتزلنا المصلى، اعتزلنا مصلاهم، يعتزلنا الصلاة، واضح الروايات يفسر بعضها بعض. نعم.
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها تقضى على صفتها، ومنهم من قال إنها لا تقضى، والقائلون بأنها لا تقضى يقولون لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت بعد الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.
نعم، والذي عليه الجماهير أنها تقضى. نعم. طيب، السؤال الأخير: إذا دخل المصلى.
سؤال رحمه الله تعالى: إذا دخل المصلى لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
يعني فاتته ركعة مع الإمام فكيف يقضيها؟ نعم.
قال: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
بتكبيراته. طيب، سبع ولا خمس؟ يا عبد الرحمن. نعم هو إذا كان له مذهب وطالب علم مش هيستفتي. نعم يعني بناء على أنه ما أدرك من صلاته هي أول الصلاة ولا آخر الصلاة، فلو أول الصلاة يبقى دي الأولى، يبقى يقضي ماذا؟ يبقى الثانية يقضيها كم؟ خمس. طيب لكن هو إلا أدرك مع الإمام كبر فيها خمسة ما كبر سبعة، نقول ولو متابعة للإمام، هذا متابعة للإمام، والثانية والمقضية ستكون الثانية فيأتي بها بخمس. وعند من يقول ما أدركه آخر صلاته فيكون القضاء للأولى فيأتي بها سبع، والمذهب الأول هو الراجح لقول صلى الله عليه وسلم فما أدركه فصلوا وما فاتكم فاتموا. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الأسئلة في هذه الرسالة المباركة، وإلى هنا انتهت دورتنا اليوم 99. غدا إن شاء الله ختام 104 وهي الدورة 400 بإذن الله تبارك وتعالى، مع كتاب بر الوالدين للإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مهم جدا ونفيس وفيه مسائل جميلة. فغدا إن شاء الله الدورة 400 غدا بإذن الله. نعم.